بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان بحثنا في مقطع من سورة المائدة من آية 59 إلى 66 في حالات أهل الكتاب، الحالات الخلقية وما عليهم وصفهم الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بعثنا أهل هذه الآيتين المباركين، هؤلاء كانوا يعني بني إسرائيل، ما الله تبارك شرفهم بعظمهم وأنطف بهم، ولكن انحرفوا بعد ذلك جمع كثير منهم، ليس كلهم، جمع كثير منهم، وصاروا معاندا وعندهم آلة الكبر، كانوا في الكبر والخديعة وما شابه ذلك. ولذلك الله تبارك وتعالى يصفهم هكذا: وعبد الطاغوت، كانوا استسلموا للباطل وتركوا الحق. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم. عفوا، يقول: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. هذه الآية على بيان نفاقهم بعدما رأوا أن رسول الله استطاع أن يملك المدينة المنورة والناس بايعوه على أن يكون هو إمامهم وفي الحقيقة وليهم. هؤلاء كذلك جاءوا أظهروا الإيمان بعدهم. في هذه الآية المباركة: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. بالنسبة لقوله وهم قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، هناك كلمات لبعض المفسرين، يقول صاحب المجمع هنا قال زي هذه الآية المباركة: في قيل فيه قولان، أحدهما أنهم دخلوا به، طبعا به يعني بالكفر، على النبي صلى الله عليه وآله وخرجوا به بالكفر من عنده، أي دخلوا وخرجوا كافرين، والكفر معهم في كلتا الحالتين عن الحسن وقتادة. والثاني يعني القول الثاني أن معناه وقد دخلوا به في أحوالهم وخرجوا به إلى أحوال آخر، يعني إن لهم حالة وخرجوا على أحوال آخر، كقولك هو يتقلم في الكفر ويتصرف فيه، يعني الإنسان الذي يتحرك في الكفر كلها يمينا وشمالا يمشي على الكفر ويتصرف فيه. وقوله وهم قد خرجوا به أكد الكلام بالضمير تعينا إياهم بالكفر، وهم قد خرجوا، ما قال وخرجوا به، وهم قد خرجوا، هذا تعينا إياهم بالكفر وتمييزا لهم من غيرهم بهذه الصفة. صاحب المجال رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذه الآية المباركة يقول، يشير تعالى إلى نفاق قلوبهم وإضمارهم ما لا يرتضيه الله سبحانه في لقائهم المؤمنين. هم يلتقون بالمؤمنين يظهرون الإيمان ولكن نفاقا. فقال: إذا جاءوكم قالوا آمنا، أي أظهروا الإيمان والحال أنهم قد دخلوا عليهم مع الكفر واقعا لم يؤمنوا، دخلوا على المؤمنين قالوا آمنا كذبا، ما دخلوا في الإيمان، وقد خرجوا عن من عندكم بالكفر، أي هم على حالة واحدة عند الدخول والخروج وهو الكفر، لم يتغير عنه، وإنما يظهرون الإيمان إظهارا، والحال أن الله يعلم ما كانوا يكتمونه سابقا من الغدر والمكر. ف فقوله فقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به في معنى قولنا لم يتغير حالهم في الكفر. والضمير في قولهم قد خرجوا جاء به للتأكيد وإفادة تمييزهم في الأمر وتثبيت الكفر فيهم. وربما قيل إن المعنى أنهم متحولون في أحوال الكفر المختلفة. كلامه رضوان الله عليه كلام صاحب المجمع نفس الشيء، مفاده نفس المفاد، ولكن هناك لابد أنا أرى هذا ما خطر ببالي. الله تبارك وتعالى ذكر هذا الأم قال وهم قد دخلوا به وخرجوا، المراد من ذلك عادة الإنسان الذي يدخل على من سر نبي الحق قد يكون يدخل مع حالة العدوان إنكار جهود، والله يدخل يسمع ماذا يقولون، ومن كان في ليس في قلبه شيء ولو كان كافرا يدخل إلى رسول الله يتأثر شيئا ما، يمكن لا يؤمن ولكن يحصل عنده شيء من اللين يلين قلبه للحق ولو لم يقبل. ولعل الله تبارك وتعالى عندما عبر هذا وإذا جاءوكم قالوا أمنا وقد خرجوا وهم دخلوا به وقد خرجوا به، الآية التي دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، لعل إشارة على أنهم دخلوا على رسول الله ولكن أبدا لن يتأثروا بل بغوا على كفرهم بعنادهم، فمعناه أنهم عندما دخلوا جهودا، وهذا حالة الإنسان أحيانا على مرحلة الكفر والإيمان شيء، ولا الأمور الجيب عادية بيننا، نحن الطلاب قد يكون عندنا شيء وصل إلى ذهننا وعندما نريد أن نصح مع شخصية مع إنسان آخر من أول الأمر نريد أن مع قلبنا نلقنه، إذا رد علينا نتقاوم، المقاومة في مقابل الحق عدم القبول. يعني قد يكون الإنسان على تعبير الإمام الصادق عليه السلام أحد الناس الذي جاء إليه سأل قال اسأل تفقها ولا تسأل تعنتا، ولا تسأل تعنتا، قد يكون تعنتا، نحن عندنا شيء عندما نصل إلى أي مكان نبحث ونريد أن نقول ما قلنا من دون أي شيء ونريد أن يقبل الجانب الآخر. ولذلك في الحقيقة نحن قد طبعنا على قلبنا أن لا نسمع كلامه ولا نقبل. هذا الحال من حالات السيئة للإنسان. بعد أقرأ بعض الروايات التي تشير هذا المعنى. فعلى كلها لعل السر في أن الله هكذا يعبر يعني هم دخلوا وخرجوا بنفس الحالة لأنهم كانوا عندهم حالة الإناد ما لانت قلوبهم في مقابل رسول الله. نعم، فهذا كذلك. ثم الآية التي تليها يقول وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. يسارعون أولا ترى كثيرا منهم، من أول آية قال أكثرهم الفاسقون، ثم هنا يقول وترى كثيرا منهم هؤلاء الفسقة كثيرا منهم ترى كثيرا منهم يسارعون في الكفر، هذا من سرعتهم إلى الكفر. وفي الإثم والعدوان يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون. بالنسبة إلى أنهم يسارعون في الكفر يقول صاحب المجمع بين الله سبحانه أنهم يضمون إلى نفاقهم خصالا آخر ذميمة، فقال وترى يا محمد صلى الله عليه وآله كثيرا منهم. قيل المراد بالكثير رؤساؤهم وعلماؤهم، علماء الذين عندهم أموال أم أفن علوم، والرؤساء الذين عندهم قوة وكراسي. يبادرون في الإثم والعدوان، يسارعون يبادرون في الإثم والعدوان. قيل الإثم عن السدي، الإثم الكفر، يعني يبادرون في الكفر عن السدي، والعدوان مجاوزة حدود الله وتعديها بالإثم والعدوان المراد من الإثم الكفر ومراد من العدوان مجاوزة حدود الله يتجاوزون حدود الله ويتعدونها. وقيل الإثم كل معصية وهو الأولى. صاحب المجمع رضوان الله عليه يقول الإثم وعنوان عام يشمل جميع الآثام وجميع المعاصي والعدوان ظلم. فعلاً النسب بينهما عموم مطلق ليس عموم من ورد مطلق. يعني الإثم يشمل كل معصية ثم خص الله تبارك وتعالى بالذكر العدوان من باب الذكر الخاص بعد العام. قد يكون المتكلم يتكلم بشيء يأتي بعموم أو إطلاق ثم يأتي بخاص من أفراد هذا العموم لأهمية التي فيه مثلا هذا الأمر. فعلى ذلك مثلا أكرم العلماء لا سيما الفقهاء منهم مثلا
يكفرون
أم
هم يكفرون بالله نفسه يعني
أو يكفرون بالدين كفار
ما يريده الله يعني.
لا الله ما أراد لهم هذا ما أراد إرادة تشريعية. الله جعلهم مخيرا ولكن هم لخباستهم يبغوا على كفرهم. على كل حال فعل ذلك فالفرق بين الإثم والعدوان عدوان من أفراد الإثم ولكن لعل شرها وأخبطها. نعم. ولذلك هو يقول وأكلهم السحت أي الرشوة في الحكم عن الحسن وسماها سحتا لأنه يؤدي إلى الاستئصال. من الأمور التي موجب لاستئصال أكل الحرام. أكل الحرام له آثار سيئة جدا وخصوصا إذا كان هذا غصبا عن الآخر عن المظلوم الإنسان ما عنده مال الإنسان يأكل ماله ظلما وجفاء. ويقال لأنها تذهب بالبركة. لماذا السحت يقول له السحت الساحق الذي يستأصل الشيء بما أنه موجب للاستئصال أو بما أنه تذهب بالبركة من المال. هؤلاء الذين يأكلون السحت هذا ليس بركة في أموالهم. قال أهل المعاني أكثر ما تستعمل المسارع في الخير. المسارع ساروا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض في أمور الخير. ولكن قد يطلق المسارع في عنوان الشر يعني بدلا أن يمشوا وراء الحق يمشون دائما وراء الباطل. يقول نعم أكثر ما تستعمل المسارع في الخير كقوله يسارعون. وفائدة اللفظ المسارع وإن كان لفظ العجلة أدل على الذم أنهم يعملونه كأنهم محقون به. لماذا عبر عن المسارع التي تستعمل في الخير في شرهم؟ لأنهم بالنسبة إلى شرهم حريصون على هذا كأنه هو الحق. الإنسان الذي قد يكون يمارس المعاصي ولكن مع الخجل ويكون المعاصي يفتخر به يعتز به كما في هذا العصر عالم الغرب وكثير من الجهات المختلفة يظلمون الناس ويفتخرون بذلك وكأنه بلا أي مثلا خجل وأي شيء. والذين يسارعون في الكفر بمعنى أنهم يتسارعون إلى الكفر كما يستحق أن يسارعون للحق. ولذلك يقول تعالى يسارعون. فائدة اللفظة المسارعة وإن كان اللفظ العجلة أدل على الذم إنهم يعملونه كأنهم محقون به. ولذلك قال ابن عباس في تفسيره وإنهم يجترؤون على الخطاء. اجتراء من الجرأة لا ما في حالة الخجل يعملون الخطاء. لبئس ما كانوا يعملون. هذا بالنسبة إلى هذه الآية المباركة. بالنسبة إلى أمر الذي نستفيد أخلاقيا من هذه الآية المباركة نحن لابد دائما أن نكون خاشعا في مقابل الحق وفي كلامنا في مواقفنا أن يكون قلبنا مفتوح لكل كلمة حق. لا نرى أنفسنا معصوما ولا نتكبر على ما عندنا من المعلومات القليلة قطرات من بحر العلم. هناك رواية كليني رضي الله عنه روى مع حسب الأسناد أذكره أن محمد بن مسلم أن أحدهما عليهما السلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر. قال فاسترجعت إن الله إنه رجل. فقال ما لك تسترجع؟ فقلت لما سمعت منك. فقال ليس حيث تذهب، إنما أعني الجحود، إنما هو الجحود. عندما إمام عليه السلام ذكر هذا الأمر من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر، هو استرجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا مبتلى بهذا الأمر. فقال ما لك تسترجع؟ فقلت لما سمعت منك. فقال ليس حيث تذهب، إنما أعني الجحود، إنما هو الجحود. حالة الجحود يعني حالة الإنكار الحق وتتبيع على القلب. رواية أخرى كذلك عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما الكبر؟ قال أعظم الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس. قلت وما سفه الحق؟ قال يجهل الحق ويتعن على أهله. يعني يمكن في حالك عادي ترى أنه يلبس ثيابا متواضعا ويجلس على الآن وهكذا، ولكن مع ذلك عنده شيء من المعلومات، يتكبر ويرى نفسه فوق الآخرين ولا يسمع من أحد، حتى لعل ما يسمع قد يكون إنسان جاهل من العوام يتكلم بشيء فيه حكمة عظيمة وقل ما نرى في غيرنا مثلا. هذا التعبير. نعم. قال قلت له ما الكبر؟ قال أعظم الكبر أن تسفه الحق. تسفيه الحق ينكر الحق شيئا لا قيمة له كالباطل. وتغمس الناس، الغمس بالناس يعني النظر نظر الاحتقار. قلت وما سفه الحق؟ قال يجهل الحق ويطعن على أهله. في حديث آخر كذلك عمر بن يزيد عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنني آكل الطعام الطيب وأشم الرائحة الطيبة وأركب الدابة الفارهة ويتبعني الغلام، فترى في هذا الشيء من التجبر فلا أفعله. يعني إذا كان هذا الفكر تكبر وتجبر أنا أترك هذا الأمر ترى فلا أفعله. فأترغ أبو عبد الله عليه السلام ثم قال، أترغ بما نظر إلى الأرض، ثم قال إنما الجبار الملعون من غمص الناس وجهل الحق. قال عمر فقلت أما الحق فلا أجهله، أن لا أنكر الحق لا أجهله، والغمس لا أدري ما هو، ما أدري معنى الغمس، ما المراد من الغمس، ما هو؟ قال من حقر الناس وتجبر عليهم فذلك الجبار. الحديث الآخر كذلك أقرأ عن أسمائكم. كذلك رواية أخرى عن ما حذف الأسناد عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لن يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. قلت جعلت فداك أن الرجل ليلبس الثوب أو يركب الدابة فيكاد يعرف منه الكبر. فقال ليس بذلك، إنما الكبر إنكار الحق والإيمان إغرار بالحق. في مسألة الأخلاق أحد أساتذتنا حفظه الله تبارك من العلماء قال أنا كنت شاب ولكن كان عندي استعداد قوي، وأحد المراجع جاء في جلسة أنا بحثته حول مسألة وهو قال وأنا قلت شيء آخر وكان الحق معي، بحثته حتى في الحقيقة استطعت أن أتغلب عليه. أن أستاذي هو قال أن أستاذي رآني وقال إن سمعت فعلت هكذا إن عالم كذا. قال لي أنت ما أصبحت إنسانا، أصبحت عالما ولكن نسيس آدميا. يعني هذا ليس مناسب الإنسان يجادل أو يباحث لإغماء الآخر أو لإرغام الآخر، هذا لا ينبغي في البحث. لابد أن نبين ما عندنا من دون إصرار، من دون أن نأخذ منه الإغرار أنت كنت جاهلا وأنا كنت عالما. هذا حالة الكذب وحالة اللجاج وحالة المراء أحيانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويوفقنا لما يحب ويرضى، ويجنبنا عن اتباع الهوى والاغترار بالأباطيل والمنى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.